السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، سائلا المولى تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا الرشد والتوفيق، وأن نفتح مسامع قلوبكم إلى كلام ربنا جل وعلا وكلام رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في برنامجكم فقه العبادات، وهذه الحلقة بعنوان المسح على الخفين، المسح على الخفين. فأعيروني القلوب والأسماع لنخرج من حيز الكلام إلى مجال العمل والتنفيذ. فنحن مع الحديث الحادي والعشرين، نحن مع الحديث الحادي والعشرين من كتاب عمدة الأحكام، حيث ثبت عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، أيتركهما؟ فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الحديث مرة أخرى عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذا الحديث بارك الله فيك ثابت في الصحيحين، هذا الحديث ثابت في الصحيحين. ومعنى أهويت أي مددت يدي لإخراجهما من رجليه لغسلهما. بعد ذكر هذا الحديث أقول وبالله تعالى وحده التوفيق: قال الإمام النووي شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي المذهب، قال في شرحه على صحيح مسلم: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي، أي صاحب المرض المزمن الذي لا يمشي له أن يمسح على خفيه. أي نعم، يبقى الوقتي أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر وفي الحضر للرجل وللمرأة، للصحيح وللمقيم. أي نعم، ولكن هناك من أنكره ولا يعتد بخلافهم، هذا أنكرته الشيعة والخوارج، أنكرته الشيعة والإيه والخوارج ولا يعتد بخلافهما. ورغم أن المسح على الخفين مسألة من المسائل الفقهية، فنحن الآن نتكلم في فقه العبادات ونتكلم في المسح على الإيه على الخفين، إلا أن علماء العقيدة أتوا بها في كتب العقيدة. فترى الإمام الطحاوي رحمه الله قال في شرح العقيدة الطحاوية: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما أتى به الأثر. قال الإمام الطحاوي في عقيدته: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء به في الأثر. وقال العلامة ابن دقيق العيد: وصار المسح على الخفين شعار أهل السنة، وإنكاره شعار أهل البدعة، إنكاره شعار أهل البدعة. يبقى المسح على الخفين الإقرار به هو شعار أهل السنة، وإنكاره شعار أهل البدعة، ومن هنا فقد جاء في كتب العقيدة. وأنا أقول، والآن هناك من أنكر وجوب إعفاء اللحية، أي نعم، وأنكر وجوب النقاب على الراجح من أقوال أهل العلم، وأنكر وجوب صلاة الجماعة على الراجح من أقوال أهل العلم. فهذه الأشياء تلحق الآن بكتب العقائد. ولذلك أنا كطالب من طلاب العلم ألحقت في كتابي الثمار الفواحة في منهج أهل السنة والجماعة مسألة إعفاء اللحية، مسألة الختان، مسألة النقاب، مسألة صلاة الجماعة للرجال، وذلك اقتداء بأهل العلم المعتبرين الذين ألحقوا مسألة المسح على الخفين في كتب العقيدة نظرا لإنكار الشيعة والخوارج المسح على الخفين. ولما أنكر بعض الناس وجوب إعفاء اللحية، وأنكر بعض الناس وجوب الختان للرجال والنساء، بل وبعض أهل العلم قال بسنية الختان، وكان شيخ الجامع الأزهر شيخ جاد الحق بن علي جاد الحق رحمه الله الشيخ الأزهر جامع الأزهر السابق كان يقول بوجوب الختان على الرجال والنساء، بل وأفرض في ذلك رسالة مستقلة رحمه الله. نعم، رحمة واسعة. الشاهد يا إخوان أن المسح على الخفين بارك الله فيك قال عنه الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين. حدثني كم؟ 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الإيه؟ على الخفين. طيب، بارك الله فيك. وأحسن ما يحتج به لجواز المسح على الخفين ما سمعته بفضل الله عز وجل من حديث المغيرة. من حديث من؟ المغيرة. تعالوا بنا بارك الله فيك نستمع لما يؤخذ من هذا الحديث. قلت: كنت مع النبي، أي المغيرة بن شعبة، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الدروس المستفادة من هذا الحديث: مشروعية المسح على الخفين عند الوضوء، والمسح يكون مرة واحدة باليد، ويكون على أعلى الخف دون أسفله كما جاء ذلك في الآثار. والدرس الثاني: اشتراط الطهارة للمسح على الخفين، وذلك بأن تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما في الخف. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن ذلك في غزوة تبوك لصلاة الفجر، يعني أن الذي حدث بين المغيرة بن شعبة وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان في أي غزوة من الغزوات؟ في غزوة تبوك التي كانت في العام التاسع من الهجرة. وكان في أي صلاة؟ كان في صلاة الفجر على وجه التحديد. حديث 28 ثبت بارك الله فيك عند الجماعة من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسعى على خفيه، فعل ثلاثة أشياء: بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه. أي نعم. وهذا يؤخذ منه مشروعية المسح على الخفين في السفر، ومدة المسح على الخفين والعمامة في السفر ثلاثة أيام بلياليها، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة. وسيأتي تفصيل ذلك فيما يتعلق بالخفين والعمامة. كذلك المسح على الخفين بعد الوضوء من البول، وثبت المسح على الخفين على العمامة من كل حدث أصغر. أما الحدث الأكبر الموجب للغسل كالجنابة فلا يكفي فيه المسح، إنما لا بد من الاغتسال. بارك الله فيك. إذن هذه الأحاديث التي وردت في كتاب عمدة الأحكام فيما يتعلق بالمسح على الخفين، فيما يتعلق بالمسح على الخفين. أعيد فأقول مرة أخرى: قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان الحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن أي الذي ابتلي بمرض مزمن ولا يمشي، يجوز له أن يمسح على الخفين. ولا نعلم أحدا أنكر المسح على الخفين إلا الشيعة والخوارج، وهما فرقتان ضالتان، الروافض فرقة ضالة، فهذه الفرقة الضالة وهي الروافض كانت تتهم أم المؤمنين عائشة بجريمة الزنا، والله جل وعلا برأ عائشة من فوق سبع سماوات. القرآن الذي بالمصحف الكامل ما يسمونه بالمصحف الفاطمي، فضل على أنهم يعتقدون عقيدة التقية والعصمة والمهدية والرجعة إلى غير ذلك من الأمور الفاسدة التي لا تخفاك أيها المسلم الموحد صاحب العقيدة الناصعة. والخوارج الذين يكفرون بالمعصية. أما نحن معاشر أهل السنة والجماعة نقول على صاحب المعصية: إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ثم أقول وبالله تعالى وحده التوفيق أن الحسن البصري أحد سادة التابعين قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين. وأحسن ما يحتج به لجواز المسح على الخفين الحديث الثابت في مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير ثم توضأ. من الذي بال؟ جرير. طب بعد ما بال عمل إيه؟ توضأ ثم مسح على خفيه. بال ثم توضأ ومسح على خفيه. فقالوا له إيه؟ تفعل هذا؟ قال: نعم. طب يا عم تفعل كده ليه؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث. طب كان بيعجبهم ليه؟ لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة. ماذا يقصد بآية المائدة؟ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية نزلت بارك الله فيك بعد إسلام إيه؟ بعد إسلام جرير. هذه الآية نزلت بعد إسلام جرير. طب استفدنا إيه يعني؟ لأن جرير هو الذي روى المسح على الخفين، هو الذي روى المسح على الخفين، بمعنى أنه بان اللي هو مين؟ جرير بان. طب بعد ما بان عمل إيه؟ توضأ ومسح على خفيه. إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة، وهي آية الوضوء. قال الإمام النووي رحمه الله: لو كان إسلام جرير متقدما أي على نزول آية المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة. يعني لو كان جرير أسلم بارك الله فيه قبل نزول آية المائدة لقالوا إن آية الوضوء في سورة المائدة نسخ حديث جرير، ولكن الواقع أن جرير أسلم بعد نزول آية المائدة، فعلم أن هذا الحديث خصص بارك الله فيك آية المائدة، أن هذا الحديث خصص آية المائدة. طيب بارك الله فيك. يبقى إذن ماذا أقول؟ أقول الآن شروط المسح على الخفين. شروط المسح على الخفين، شروط المسح على الخفين أربعة. هل أنت معي؟ أيوه. طب إحنا اتكلمنا عن إيه؟ إحنا بارك الله فيك اتكلمنا عن مشروعية المسح على الخفين. مشروعية المسح على الخفين، تكلمنا عن مشروعية المسح على الخفين. طيب طب قول لي مشروعية المسح على الخفين. واحد، ذكرت حديث المغيرة بن شعبة. طب ايه كمان؟ اسمع مني، انا في اول بند بتكلم عن مشروعية المسح على الخفين بقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، فامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى. طيب بارك الله فيك. الآية في المصحف عندك يا صاحب قراءة حفص بن عاصم، كلمة وارجلكم اللام عليها ايه؟ اللام عليها فتحة. طب هنا قراءتها ايه؟ فامسحوا برؤوسكم وارجلكم بكسر اللام. فهنا قراءتان سبعيتان صحيحتان. فإذا كانت بالفتح وأرجلكم فهي معطوفة على قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، معطوفة على قوله وجوهكم، معطوفة على قوله وجوهكم. يبقى إذن تغسل الرجلان إذا كانتا مكشوفتان، ما في نعلين، ما في خفين، ما في جوربين. فالقراءة هنا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بفتح الله. وهذه هي الموجودة عندك في المصحف قراءة حفص بن عاصم. طيب إذا قلنا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بكسر اللام، فهنا قراءتان سبعيتان صحيحتان، وهذا في حالة وجود خفين أو نعلين أو جوربين على القدمين إذا كانتا قد لبستا على طهارة. على إيه؟ على طهارة. يبقى أول دليل في مشروعية المسح على الخفين الآية الكريمة آية الوضوء من سورة المائدة، إلا أنني ذكرت نقلا عن أهل العلم أن فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان. طيب هذا الدليل القرآني في مشروعية المسح على الخفين. الدليل أن المغيرة بن شعبة حينما أراد أن يهوي لينزع للنبي صلى الله عليه وسلم خفيه فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما أيتركهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي لبستهما على طهار. طيب رقم ثلاثة، أن أحد سادات التابعين وهو الحسن البصري رحمه الله قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الإيه؟ على الخفين. طيب بارك الله فيك. وقد قال الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة الذي حفظ القرآن الكريم وألف ألف حديث، قال: ثبت ورد 40 حديثا في المسح على الخفين. كذا قال الإمام أحمد رحمه الله. طب رقم خمسة، قال الإمام الطحاوي رحمه الله وقد ونرى الجواز على المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء به الأثر. الكلام اللي نحكيته ده تحت عنوان إيه؟ مشروعية المسح على الخفين. طيب البند الثاني، شروط المسح على الخفين. شروط المسح على الخفين أربعة شروط. شروط المسح على الخفين أربعة شروط. أنت معايا ولا لا؟ والله خليك معايا، لأن أنا ما بحكيش كلام إنشاء وتعبير، أنا بحكي لك أحكام شرعية، والأحكام الشرعية تتطلب مني ومنك الدقة، وتتطلب مني ومنك إن احنا نكون صحيحين. والله يا أخي أترك هذا اللي في إيدك حتى لا تنشغل بي، وانت يا أختي لا تنشغلي بطفلك هذا، ابقيه على رجلك، ولكن ركزي معي بارك الله فيك في هذا الكلام، لأنني وانت محتاجين الكلام اللي أنا بحكيه دلوقتي. أنا بتكلم في إيه؟ في شروط المسح على الخفين. كم شرط؟ أربع شروط. تعال نعد مع بعض كده. الشرط الأول بارك الله فيك، الشرط الأول أن يكون لابسا لهما على طهارة، أن يكون لابسا لهما على إيه؟ على طهارة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة الذي سبق، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يبقى أول شرط من شروط المسح على الخفين إيه؟ أن يكون لابسا لهما على طهارة، لهم إيه؟ لهم الخفين أو الجوربين أو النعلين، أن يكون لابسا لهما على طهارة. ما معنى على طهارة؟ يعني على وضوء. على إيه؟ على وضوء. طب الشرط الثاني، أن تكون الخفان أو الجوارب طاهرة، أن تكون الخفان أو الجوارب طاهرة، أن تكون الخفان أو الجوارب طاهرة. طيب ليه؟ لأن إن كانت نجسة، إن كان الشراب، واحد يقول لك الشراب يا عم، مش الشراب، اسمه الشراب. الشراب ده اللي هو يعني ميراندا، سفن، بيبسي، ليمون، برتقال، ما يسمى بالكوكتيل، ده اسمه شراب. الشاي، اليانسون، الحلبة، ده اسمه شراب. أما اللي بتلبسه في رجليك بتشديد الراء وفتحة اسمه الشراب. أي نعم. فالشرط الثاني أن تكون الخفان أو الجوارب طاهرة. طب ليه؟ لأن إن كانت نجسة لا يجوز المسح عليها، إن كانت نجسة لا يجوز المسح عليها. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان، يعني لابس في رجليه نعلين. الله، هو صلى في النعلين تجوز ولا ايه؟ ايوه، مخالفة لليهود والنصارى، اولا اقتداء بسيد المصلين محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله جل وعلا فيه: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ثانيا مخالفة لليهود والنصارى. نعم أيها الحبيب، فهل طبقت هذه السنة وأتيت في دارك وصليت السنة البعدية أو السنة القبلية وأنت ترتدي نعليك اللذين ليس فيهما خبثا؟ ما معنى خبثا؟ أي ليس فيهما نجاسة. فلنفترض أن النعلين كان بهما نجاسة، تحكهم في الأرض في التراب ثلاث مرات، بذلك يكون قد تم تطهيرهما، وتصلي في النعلين رجلا كنت أو امرأة، لتطبق هذه السنة التي كادت أن تموت بين كثير من المسلمين إلا من رحم رب العالمين. طيب نحن نتكلم في إيه؟ نتكلم في شروط المسح على الخفين. قلنا إيه؟ قلنا الشرط الأول أن يكون لابسا لهما على طهارة. طهارة يعني إيه؟ يعني على وضوء. طب دليل الكلام ده إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة بن شعبة حينما أراد أن ينزع خفي النبي من قدميه، قال له عليه الصلاة والسلام: دعهما أي اتركهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فبالشرط الثاني أن تكون الخفان أو الجوارب طاهرة، فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها. اسمع الدليل، النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته، وأخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن جبريل أخبره، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعليه خبثا وهو لا يدري لأنه لو كان يدري ما فعل. فمن شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان. أي نعم. فنزل جبريل من السماء عليه وعلى نبينا أفضل صلاة من تسليم يخبر خليل ربنا محمد صلى الله عليه وسلم أن في عليه خبثا أي نجاسة. فلما أعلم جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم بالنجاسة التي في عليه خلعهما. فما كان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أيضا إلا أنهم اقتدوا بالرسول فخلعوا نعالهم. أي نعم. فالشاهد بارك الله فيك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأن فيهما أذى أو قذرا. أخبر جبريل النبي عليه السلام أن فيهما أذى أو قذرا، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة. أنت تنبأت الحديث ولا لا؟ عاوز أقف معك شوية. الوقفة التي أريد أن أقفها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمسلمين إماما، وهو إمام المسلمين، فأمر ليس فيه جديد. طيب، وكان يرتدي نعليه. الفائدة هنا إيه؟ أن مشروعية الصلاة في النعلين، وأن هذه سنة كادت أن تموت فعلينا أن نحييها. طب دي الفائدة الثانية. طب الفائدة الثالثة، بعض إخواننا من أهل السنة مثلا يدخل بنعليه في مسجد سجاد أو مكيت، ماذا تفعل يا أخي؟ قال أحيي سنة أميتت. نقول لا، إن هذا سجاد ومكيت، فإذا كان المسجد حصى لك أن تفعل ذلك، أما إذا كان المسجد سجاد ومكيت فاخلع نعليك، خلع الله عنك، فاخلع نعليك بارك الله فيك. طيب، لكن إذا كنت مسافر على الطريق وصليت في جنب على الطريق، صلي من عليك، صلي في الدار، صلي فين عليك؟ هتصلي العيدين مثلا وفرش في المصلى القش الذي يخرج من الأرز مثلا، أي نعم، صلي فين عليها؟ صلي جنازة في المصلى، هتصلي على الجنازة في المصلى، صلي فين عليه؟ فتكون بذلك قد طبقت السنة ولا تثر الفتن عند الناس بارك الله فيك. طيب، هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أن فين عليه خبثة، وهذا غيب، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. أي نعم، لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه. فصلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اقتداء بالنبي وهم يرتدون النعال. فلما نزل جبريل عليه السلام ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته أن في نعليه خبث خلعهما. فما كان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلا أنهم تأثوا برسول الهدى محمد عليه الصلاة والسلام فخلعوا نعالهم. فخلعوا ايه؟ نعالهم. فسألهم بعد الصلاة لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله. فقال إن جبريل نزل فأخبرني أن بهما خبثا فخلعتهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة، هل بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة من أول أبو جديد أم بنى على ما فات؟ الجواب، بنى على ما فات. وهذا يدل أنك لو صليت في ثوب أو نعل كان به نجاسة ولم تعلم إلا بعد الصلاة فلا يجب عليك إعادة الصلاة وصلاتك الصحيحة، وهذا الحديث دليل على ذلك بارك الله فيك. أنا عاوز أرجع لموضوع الأثاث لأنني استطرد. واحد يقول الاستطراد يعني إيه؟ الاستطراد يا سيدي الخروج من الموضوع إلى موضوع آخر يتصل بالموضوع الذي خرجت منه ثم أعود إليه مرة ثانية. فأنا أريد أن أعود إلى موضوعي بعد هذا الاستطراد. موضوعي هو إيه؟ شروط المسح على الخفين. قلت فيه إيه؟ قلت رقم واحد أن يكون لابسا لهما على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طب اثنين، أن تكون الخفان أو الجوارب طاهرة، لأنها لو كانت نجسة لا يجوز أن تمسح عليها. طيب، ثلاثة، أن يكون مسحهما يعني الخفين ولا الجوربين ولا النعلين، أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر. أنت عارف أن الحدث الأصغر يوجب الوضوء، والحدث الأكبر يوجب الاغتسال. بارك الله فيك. طيب، فأن يكون مسحهما في الحدث الأصغر، أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل. ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا من اللي بيتكلم صفوان بن عسال، صفوان بن عسال ماذا قال؟ قال صفوان رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. قلت فسوى الرسول صلى الله عليه وسلم بين 3 أمور، بين الغائط والنوم والبول. يعني أنت لو تغوطت تتوضأ وتمسح على خفيك عزك الله، لو تبولت تتوضأ وتمسح على خفيك، لو نمت تقوم تتوضأ وتمسح على إيه؟ على خفيك. فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الغائط والبول والنوم. بارك الله فيك. أما الجنابة بدك إيه؟ تعمم بدنك بالماء مع استحضار النية والمضمضة والاستنشاق. يبقى الشرط الثالث إيه؟ الشرط الثالث بارك الله فيك أن يكون مسحهما في الحدث الأكبر لا في الجنابة. طيب، الشرط الرابع أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، وهو يوم وليلة للمقيم. المسح للمقيم كام؟ يوم وليلة. طب وللمسافر؟ 3 أيام بلاليهن، وذلك لحديث علي بن أبي طالب الخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على الحبيب قلبك يطيب، صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم من اللي بيتكلم؟ اللي بيتكلم أمير المؤمنين الخليفة الراشد الرابع أبي الحسنين زوج فاطمة رضي الله تعالى عنه أجمعين، قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام ولياليهن، يعني في المسح على الخفين. وهذا الحديث أخرجه مسلم. فهذه هي الشروط التي تشترط للمسح على الخفين، هذه هي الشروط التي تشترط في المسح على الخفين. أي نعم. بارك الله فيك. يقول إذا مسحنا على الخفين وخلعتهما فليبقى الوضوء؟ هذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، أنا أريد قبل أن أنتقل من هذه الجزئية أن ألخص ما قلته مرة ثانية. السؤال: ما هي شروط المسح على الخفين؟ ما هي شروط المسح على الخفين؟ اسمع الجواب بحول الملك الوهاب. شروط المسح على الخفين 4: أولا أن يكون لابسا لهما على طهارة، ثانيا أن تكون الخفان أو الجوارب طاهرة، ثالثا أن يكون مسحهما في الحدث الأكبر لا في الجنابة، رابعا أن يكون المسح في الوقت المحدد، أن يكون المسح في الوقت الإيه؟ المحدد. هذا فيما يتعلق بشروط المسح على الخفين بارك الله فيه. وقد بينت أن مدة المسح للمقيم يوم وليلة، ومدة المسح للمسافر 3 أيام ولياليهن. السؤال دلوقتي محل المسح، أين يكون محل المسح؟ هل باطن القدم أم ظاهر القدم؟ باطن القدم أم ظاهر القدم؟ الجواب: يكون المسح على ظاهر القدم. يكون المسح على إيه؟ على ظاهر القدم. بمعنى، اسمع يا سيدي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بإيه؟ بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اللي بيتكلم مين؟ اللي بيتكلم جوز بنته علي بن أبي طالب زوج فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، يقول رأيت رسول الله والد زوجته ابن عمه إمام النبيين وخاتم المرسلين رضي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال علي رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وهذا ثابت عند أبي داود بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمه الله. قلت: والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح. طيب، يبقى الوقت عاوز أقول لك، يعني أنت الوقت لابس شراب وبتمشي في البيت رايح جاي، وممكن تنزل الدرش أو يدق الباب فتخرج لواحد هذا الذي يدق وأنت تبتدي الجوربين. أنا عاوز أسألك سؤال، اللي بيتوسخ باطن القدم يعني اللي تحت ولا اللي فوق؟ أنا بسألك دلوقتي، رد عليا. أيوة، اللي بيتوسخ، أنت رايح بتمشي وأنت لابس الشراب، اللي بيتوسخ اللي تحت واللي فوق؟ أيوة، كأهو أنت بتقول أهو، اللي بيتوسخ اللي تحت. طب لو سألت عقلي، نمسح اللي بيتوسخ ولا اللي ما بيتوسخش؟ العقل هيقول امسح اللي بيتوسخ، الدين بقى بيقول امسح اللي فوق. نقوم نقول ايه؟ سمعنا واطعنا يا دين، سمعنا واطعنا، مش سمعنا وجادلنا، مش سمعنا وتكبرنا، مش سمعنا وتغطرسنا. حاشاك، انت رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالاسلام دينا، فلا يكون منك إلا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. وإذا علمت الأمر أطمرت، وإذا علمت النهي انتهيت، وما ذلك إلا عبودية لمن على العرش استوى، بالحب التام والذل التام للواحد الأحد سبحانه وبحمده. نعم، يبقى احنا عرفنا ان محل المسح فين؟ أعلى، بارك الله فيك، محل المسح بارك الله فيك ظهر الخف. طيب، هل المسألة اللي بعد كده بقى، هل يجوز المسح على الجوربين والنعلين؟ هل يجوز المسح على الجوربين والنعلين؟ احنا عارفين ان المسح على الجوربين جائز، والمسح على الخفين ده اصل المسألة. طب المسح على النعلين؟ ايوه يجوز. طب ايه الدليل على ان المسح على النعلين جائز؟ حديث المغيرة بن شعبة الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمه الله أيضا، حيث قال المغيرة بن شعبة: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. الكلام ده فين؟ الكلام ده عند أهل السنن الأربعة إلا النسائي، عند أهل السنن الأربعة إلا النسائي بإسناد صحيح، إن النبي إيه عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين. فأنا بدقق ليه؟ لأن هناك من أهل العلم من قال لا يمسح على النعلين، فأقول ثبت الحديث، مادام ثبت الحديث حجة كما لا يخفاك أنت. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا واحد بيقول إيه؟ الإمام مالك رحمه الله يقول بعدم المسح على الخفين. يا أخي الحبيب، شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمة الله تعالى عليهما قال: التحقيق عند الإمام مالك أن المسح على الخفين ثابت عنده، وموطأه يشهد بذلك. في موطأ الإمام مالك موجود أحاديث بالمسح على الخفين. ثم أنت تعلم، يعني أولا التحقيق عند الإمام مالك أن المسح على الخفين ثابت، وأكبر دليل على ذلك أن موطأه يشهد بذلك. هذه واحدة، ولكن احنا عندنا خمس كلمات بننطلق منهم. الكلمة الأولى كلمة الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه، قال: حرام على من يأخذ كلامي دون أن يعرف دليلي. طب الكلمة الثانية، قال كلمة إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله، قال: كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لو أفكر إحنا عندنا هنا في الاستوديو قبر في قناة الرحمة، هذا الإمام مالك يقول هذا وهو في المسجد النبوي، قال كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال إن صح الحديث فهو مذهبي. والإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه قال لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي ولا الأوزعي. أي نعم، وهم جميعا رحمة الله تعالى عليهم قالوا خذوا كلامنا وعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدتموه موافقا فخذوا به، وإن وجدتموه غير موافق فاضربوا به عرض الحائط. هذه الكلمات الخمسة هي التي ننطلق منها إن كان في العقيدة أو في الفقه وأصول الفقه أو الحديث والمصطلح أو السيرة وفقه السيرة أو التفسير وأصول التفسير أو غير ذلك من العلوم الشرعية. هذه الكلمات الخمس اجعلها أصلا عندك تريح وتستريح وتنعم بالطاعة التي أمرت بها يا عبد الله. طيب، وعن عبيد بن جريج بتكلم في إيه؟ بتكلم أن المسح على الخفين معلوم، والمسح على الجوربين معلوم، فبتكلم أن المسح على النعلين أيضا ثابت. عن عبيد بن جريج قال قيل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأيناك تفعل شيئا لم نرى أحدا يفعله غيرك. قال ما هو؟ رأيناك تفعل شيئا ما رأينا أحدا غيرك يفعله. قال ما هو؟ قالوا رأيناك تلبس هذه النعال السبتية. نعال يطلق عليها النعال السبتية. قال إني رأيت، من المتكلم؟ عبد الله بن عمر الصحابي الجليل. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيها ويمسح عليها. إني رأيت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيها ويمسح عليها. إذن المسح على الخفين والجوربين والنعلين، وأنت قد سمعت الأدلة. طب بعد كده إيه؟ بعد كده مبطلات المسح، يعني ما يبطل المسح. ما يبطل المسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين ثلاث. ما يبطل المسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين ثلاث. أولا انقضاء المدة. أنت معايا ولا لا؟ أنا بتكلم في إيه؟ بتكلم في مبطلات المسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين. كم هي؟ ثلاثة. الثلاثة دي إيه؟ اسمعني الله يرضى عنك، لا تنشغل. واحد انقضاء المدة. انقضاء المدة، انقضاء المدة هي المدة كام؟ المدة للمقيم أنا بسألك لأنني حكيتها. المدة كام؟ يوم وليلة. أحسنت، بارك الله فيه. المدة للمقيم يوم وليلة. طب أنا بسألك أنت بقى، المدة مدة المسح للمسافر كام؟ أيوة يا أختي بسألك كام مدة المسح. مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. أحسنت، يبقى عرفنا أن مدة المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. فأول شيء من مبطلات المسح بارك الله فيك انقضاء المدة. طيب الشيء الثاني الذي يبطل المسح الجنابة، لحديث صفوان الذي ذكرناه قبل ذلك. كان عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم ما في خلا يعني. أي نعم، فكما ذكرت آنفا سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الغائط والبول والنوم، لكن الجنابة بدها تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق واستحضار النية. طيب ثالثا نزع الممسوح عليه من الرجلين. إذا نزعت الخفين أو الجوربين أو النعلين هذا يبطل المسح ولا يبطل الوضوء. إذا نزعت الممسوح عليه من الرجلين يبطل المسح ولا يبطل إيه؟ الوضوء. طيب بارك الله فيك، يبقى أقول تاني بقى إيه اللي يبطل المسح على الخفين؟ ثلاثة أشياء. اللي يبطل المسح على الخفين إيه؟ ثلاثة أشياء. اللي يبطل المسح على الخفين إيه؟ ثلاثة أشياء. إيش هم الأشياء الثلاثة؟ انقضاء المدة والجنابة ونزع الممسوح عليه من الرجلين. ما يبطل المسح واحد انقضاء المدة، اثنين الجنابة، ثلاثة نزع الممسوح عليه من الرجلين. طيب أنا قلت إيه في اللقاء ده؟ قلت رقم واحد مشروعية المسح على الخفين. طب رقم اثنين، رقم اثنين مسائل في عصرنا ألحقت بالعقيدة كما ألحق من قبلنا المسح على الخفين بكتب العقائد. طب رقم ثلاثة شروط المسح على الخفين. طب رقم أربعة محل المسح وصفته. طب رقم خمسة هل يجوز المسح على النعلين كما يجوز على الخفين والجوربين؟ طب رقم ستة مفطلات المسح على الخفين. طيب كيف تمسح؟ هتدلي رجل اتنين وتأتي من أصابع رجلين وتقوم ماسح كده، ثم ماسح مرة واحدة. أيوة مرة واحدة. طيب صلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. انت الوقتي هتعمل ايه؟ تغسل رجلك الاثنين، وبعد ما تغسل اليمين والشمال تلبس بقى الايه الجوربين او الخفين او النعلين. تنبه للمساله دي. طب ينفع، ينفع اغسل رجل اليمين او لابس الجورب اليمين وبعدين اغسل رجل الشمال او لابس الجورب الشمال؟ بعض اهل العلم قالوا هذا يصلح لانه يطلق على هذا الفعل انه ادخلهما طاهرتين، وبعضهم قال أن هذا لا يصلح إلا بعد إتمام غسل القدمين، والأحوط ألا تلبس الخفين أو الجوربين أو النعلين إلا بعد انتهائك من غسل قدميك. دي مسألة بعد ما شرحنا الموضوع. طيب مسألة ثانية بارك الله فيه، انقضاء المدة ونزع الممسوح عليه يبطلان المسح وحده فلا يجوز المسح حتى يتوضأ. طب الكلام ده يعني ايه؟ اقول لك يعني ايه. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا انا رجل اتوضيت في صلاة الفجر، وبعد ما اتوضيت في صلاة الفجر قمت لابس الجوربين، يبقى انا لبست الجوربين على طهارة ولا لا؟ ايوة لبستهم على طهارة. طب كلام جميل. وصليت الفجر على طهارة اصلية وانا لابسه، اجا الظهر نقض وضوئي فتوضيت ومسحت على الجوربين، ومسحت على ايه؟ على الجوربين. بعد الظهر بساعة حسيت ان الجو حر فخلعت الجوربين وانا متوضئ، هل بخلعي للجوربين نقض وضوئي ام لم ينقض وضوئي؟ الجواب بحول الملك الوهاب، لم ينقض وضوءك، لم ينقض وضوءك، لم ينقض وضوء. طب افرض ان انت حبيت تلبسهم بعد كده، لبستهم، هل يجوز ان تمسح عليهما؟ الجواب لا، لا يجوز ان تمسح عليهما، ما ارتديتهما على طهارة اصلي. اين فلا بد ان تتوضأ وتغسل القدمين. اقول تاني، الوقت انت توضيت لصلاة الفجر، طب عرفنا، لبست الجوربين على طهارة، عرفنا، صليت الفجر وانت لابس الجوربين على طهارتك الأصلية وهي الوضوء بغسل قدميك، عرفت. اجى في صلاة الظهر نقض وضوء، اتوضيت ومسحت على الجوربين، يصير؟ ايوة يصير. خدت ازاي؟ طيب بعد الظهر وانت متوضي خلعت الجوربين، هل بخلعك لجوربيك نقض وضوءك؟ الجواب لا، أنت ما زلت على وضوئك. فإن بدا لك بعد ساعة أو ساعتين من تاريخه أن تلبس الجورب مرة أخرى، هل يجوز إن نقض وضوئك أن تمسح على الجوربين؟ الجواب لا، بل لابد أن تتوضأ مرة أخرى للمسح على الجوربين. هل فهمت هذه المسألة؟ أرجو أن تكون قد وضح. طيب في مسألة أخرى يعني لا تقول ايه تطبيقات. اي نعم. فمثلا حضرتك توضأت لصلاة الفجر وارتديت جوربيك، فصليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء الفجر. في ناس كده؟ ايوه في ناس ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك لهما يستطيع ان يعني يكون ايه هذه الفترة الطويلة على وضوء دون أن يكون حاذق أو فذيا. طيب فبارك الله فيك، نام وهو مرتد الجوربين، قام على صلاة الفجر فنقول قام على صلاة الفجر فمسح على جوربيه، توضا ومسح على جوربيه ومسح في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. يبقى هو انا بسالك انت بقى، متى بدا المسح؟ بدا المسح مع اذان الفجر، فهذا بارك الله فيك له ان يمسح الى اليوم الثاني الى قبيل الوقت الذي بدا فيه المسح. بمعنى هو مثلا مسح بارك الله فيك الساعه 4 الا ربع، له ان يمسح في اليوم الثاني 4 الا ثلث. فلو انه في اليوم الثالث مسح 4 الا ثلث ولما توضا ومسح على خفيه صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء الفجر، يبقى صلى كم فرض بالطريقه دي وهو يرتدي الجوربين؟ صلى 15 فرضا. كيف؟ هو مقيم؟ ايوه هو مقيم. ده انت قلت ان المسح للمقيم يوم وليله وللمسافر ثلاثه ايام وليالهن. نعم هذا ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العد يبدا من لحظه المسح وليس من لحظه اللبس. يعني العد يبدا من لحظه المسح وليس من لحظة إيه؟ اللبس. طيب دي مسألة. مسألة أخرى، لو أنت ارتديت اتوضيت وارتديت جورب على طهارة ثم ارتديت فوق الجورب جورب آخر فنقض وضوءك، هل يجوز أن تمسح على الجورب اللي هو أعلى؟ أيوه. طيب لو بارك الله فيك خلعت الأعلى هل يجوز لك أن تمسح على الجورب الأسفل؟ نعم، لأن يصدق عليهما أنك ارتديتهما على طهارة، أنك ارتديتهما على إيه؟ على طهارة. هل فهمت هذه المسألة؟ أعيدها مرة أخرى. أنت رجل تتوضأ، فلما انتهيت من وضوئك ارتديت جوربا، فكان الجو شديد البرودة فارتديت جوربا فوق الجورب، فإذا نقض وضوءك وأردت أن تتوضأ تمسح على الجورب الأعلى؟ أيوه. طب افرض الجو صار جيد فخلعت الأعلى، هل يجوز أن تمسح على الأسفل؟ الجواب نعم، يجوز أن تمسح على الأسفل. فبعطيك مسألة تانية بس أرجو أن أنت ما تتلخبطش. أنت اتوضيت، فلما اتوضيت قمت ارتديت الجوربين على طهارة، أنت معايا ولا لا؟ ارتديت الجوربين على طهارة، فجبت تتوضى للظهر فنقض وضوءك فتوضيت فمسحت على الجوربين، غير كده فاهم ولا لا؟ مسحت على الجوربين. بعد الظهر الجو ازداد برودة فارتديت جوربا فوق الجورب الذي مسحت عليه، هل يجوز أن حينما ينقض وضوءك أن تتوضأ وتمسح على الأعلى؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن الجورب الأعلى ارتدي على جورب ممسوح عليه. ارتديت على جورب مسحوق. لا أخي أقول والله أنت لخبطتنا آخر لخبطة، حتى انا والله ما لخبطتك، بس العمليه بدها ايه؟ بدها تركيز، العمليه بدها تركيز. شوف المساله الاولى بتقول ايه؟ لو انت اتوضيت، خلي بالك اتوضيت ولما اتوضيت ارتديت جورب وارتديت فوق الجورب جورب ثاني، يبقى الجوربين انت ارتديتهما على طهاره اصليه، فيجوز فانت هتمسح على الاعلى، فاذا خلعت الاعلى واردت ان تتوضا تمسح على اللي في الاسفل يجوز. اما المساله الاخرى لو توضيت ولبست جوربين على طهارة وبعدين نقض وضوءك مسحت عليهم ثم اشتد البرد فارتديت جوربين أخريين، هل يجوز مسح عليهما؟ لا، ما يجوزش مسح عليهما، والمسألتان مختلفتان. وإن شاء الله تعالى لعل الإيضاح يزداد أكثر في لقاء القادم ببعض الأمثلة التطبيقية إن شاء الله تعالى. أنا أي شيء كنت أتكلم بعون الله وحمده على المسح على الخفين، ذكرت مشروعية المسح على الخفين وشروط المسح على الخفين ومحل المسح وصفته ومدة المسح للمقيم وللمسافر وجواز المسح على النعلين كما هو جائز على الخفين والجوربين ومبطلات المسح على الخفين. وإن شاء الله إذا قدر الله اللقاء نتم بعض الأشياء في اللقاء القادم. شكر الله لكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وجمعني الله بحضراتكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، كما أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان كان، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.